صلوا
اليوم الساعة
12:30 هذا
الساعة 1:30
صلاة جماعة يعني؟
ايه
زين في المساجد يصلوا
نقي
ايه وشيل قال انتم تسوون كذي مثلهم لنا؟ قال انتم تسوون كذي مثلهم لنا؟
اي عافية
ها؟ اي ما تسوون شوف لحمد صلى على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري
لحمد صلى على محمد وآل محمد
يا من نعم ولا
داهيا على حب النهراب يا أعلى أصواتكم داهيا على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما والعاديات من الفصاط ذابحة فالموريات زناد الحزن باللهب والمرسلات من الأجفان عبرتها والذاريات والمرسلات من الأجفان عبرتها والنازعات برودا في يد السلب والذاريات ترابا فوق أرؤسها حزنا لكل صريع بالعرى تربي ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها صاحص الرجلين بالترب تشوط عنه وتأتيه مكابدة من حاله وضماها أعظم الكرب فقل بها هجر إسماعيل أحزنها فقل بها جرى إسماعيل أحزنها متى تشط عنه من حر الظما تأبي فما حكتها ولا أم الكريم أسايا غدات في اليوم ألقته من الطلب هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذبي فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونأى عنها ولم يأبي كانت ترجي عزاء فيه بعد أب له فلم تحظى بابن الله ولا يا بأبي يا ابني يا عبد الله على برجاياك صبر الثنايا ودر زداياك يا دين قل الحرمل وياك إلى الماء حين اشبحت عيناك نشن عليك بسهم ورماياك يا ويلي خيب مظن الشان برباك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه آيات من سورة الفجر، وسورة الفجر أيها الأخوة في رواية الإمام الصادق سلام الله عليها يسميها سورة الإمام الحسين، ومن قرأها في فرائضه أو نوافله 10 أيام متتالية غفرت له ذنوبه وحشر يوم القيامة عاريا من كل ذنب كما في الخبر. منها هذه الآيات يتحدث عن الناس، عن طبيعة الناس، بعض الناس يقول البعض يقيم المقاييس عنده حسب الفقر والغنى، فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه الله وأنعم عليه من أفضاله وأغناه. فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الله سبحانه وتعالى أعطاني، تفضل علي بكرامتي عنده، أنا خوش إنسان، أنا إنسان كريم على الله، أنا الله يحبني، تفضل علي أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. يقول الله سبحانه وتعالى أذلني، أهانني. ليش؟ أنا سويت، أنا مو أصلي، أنا مو أصوم، أنا ما أفعل كذا، أنا سويت كذا، أنا أحسن من غيري، ليش الله سبحانه وتعالى أذلني؟ ليش الله أهانني؟ فيقيم هذا الفقر والغنى على مقاييس من عنده، وهي ليست كذلك، إنما الغنى والفقر لحكمة. الله سبحانه وتعالى يغني واحد لحكمة ولحسابات عنده. وربما يفقر أحدا لحكمة وحسابات عند الله. وحتى الشخص الواحد ربما يفتقر وربما يغنى يوم يصبح عنده فلوس في حسابه مبلغ محترم، يوم ثاني يخسرهم في سوق الأسهم، في يوم ثالث يصير عنده غنى أوسع، يوم رابع يخسر تذهب أمواله. يعني الله سبحانه وتعالى قاعد ما عنده شغل عمل، يوم يكرمه يوم يهينه، يوم يكرمه يوم يهينه. هذه يعني لازم هكذا يكون الحساب، ولا في حسابات أخرى، عوامل أخرى، أسباب أخرى، وهي كثيرة، وهي كثيرة. قبل الجميع وبعد الجميع وفوق الجميع الحكمة الربانية، المصلحة الإلهية، حكمة الله سبحانه وتعالى. احنا نرى واحد غنيا بسبب لحكمة من الله كتب الله له الغنى، واحد آخر فقير كتب الله له الفقر. هذا بما يتعلق بالله. بعض الأحيان العوامل تعود إلى الإنسان نفسه، تعود إلى الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى مهد لك لأن تكون غنيا، أنت ما استفدت، ما استفدت من العوامل والممهدات والأسباب والوسائل، ما اتخذتها. ذاك راح عمل، دخل في التجارة، جاهد، أتعب نفسه ليل نهار صار غني. هذا الآخر لا، كان كسول، كان مهمل، كان اتكالي، حصلت عنده فرص عمل، حصلت عنده يعني وافقت معه الحياة كثيرا، إلا أنه ما استثمر الفرص، ما استثمر الأموال، ما استثمر شبابه، ما استثمر. يعني مو كل العوامل تعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم بعلم الله، بحكمة الله، هذا نعم، لكن بغض النظر عن هذا الله سبحانه وتعالى يمهد للإنسان. قد يستثمر الإنسان وقد لا يستثمر. يعني أنا أضرب لك مثال، واحد جالس على أرض خصبة، هذا المي يجري عنده وهذه أرض يملكها وما يحتاج شيء سوى أن يجهد نفسه تعب، يصب شوية عرق ويكذب يمينه حتى شي يسوي، حتى يزرع. فإذا أنبتت هذه الزروع اللي تعب عليها وسقاها وأعطاها من رعايته وعنايته الشيء الكثير، رح يجي يوم تكون له جنة، جنة فيها ثمار، فيها خير، فيها بركة، الأرض أصبحت غالية الثمن، الثمار أصبحت يستفيد منها، الأشجار والأخشاب. فواحد عمل وبذل جهد وطاقة وصبر وتحمل، الآخر لا، أهمل، تكاسل. يعني بعض الأحيان أسباب الغنى والفقر تعود إلى الإنسان نفسه. على كل حال لا علينا بهذا. شوف القرآن شو يقول، يقول أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول الله سبحانه وتعالى أكرمني لأني أنا أهل للكرامة، أنا كريم على الله، أنا من أهل كرامة الله، لو ما كنت أنا من أهل كرامة الله ما أستاهل، ما كان يعطيني. فإذا افتقر يقول الله سبحانه وتعالى أذلني. يرد عليه القرآن شو يقول، يقول كلا، الحسبان غلط، الحساب غلط، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يقول هذه اللي ترفع الإنسان من كرامته عند الله أو تخفض من كرامته. ليس الغنى والفقر من أسباب كرامة الإنسان عند الله أو ذله وهوانه على الله، لا، قد يكون فقير وهو كريم على الله وله مقام عظيم عند الله ويكون له منزل عند الله. ما أكثر العظماء عند الله، ما أكثر الناس اللي كانت لهم منزلة وكرامة عند الله هم ما يملكون شيء، فقراء. يعني أنا أسألك بالله، علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما كان ينضح بنابحه ويستقي الماء في أرض واحد يهودي على 6 تمرات يوميا، ما كان كريم على الله؟ ما عنده كرامة عند الله؟ كان ذليل، الله سبحانه وتعالى يذله يهينه، كان فقير. يوم اللي يتزوج ما عنده فرش يفرش بيته. رسول الله يوم اللي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين يقول بأبي وأمي من لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام في حياته، ثلاثة أيام متواصلة ما استطاع، ما أكل خبز بر حنطة. هذا كان يعني ذليل أذله الله. كم من فقير له كرامة منزلة درجة عظيمة عند الله، وكم من غني يبغضه الله. لا ليس الغنى والفقر هو المقياس عند الله بكرامة الإنسان، لا، عمله. أنا أستطيع، أنا بإمكاني أن أجعل نفسي كريم عزيز عند الله أو أجعل نفسي مهان عند الله، أهون على الله، يغضب علي، يرفضني، يطردني بعملي. أنا اللي أستطيع أن أفعل، مو بالغنى والفقر. الغنى والفقر شيء مقدرات من الله سبحانه وتعالى، أنا لا دخل لي فيها بعض الأحيان، في كثير من الأحيان. إنما أنا اللي يكرم اليتيم ويحب على طعام المسكين ويعمل الصالحات، يحس بالمسؤولية، يشعر بشعور الناس، عنده نفس كريمة، هذا كريم على الله. في المقابل اللي ما يحس بالمسؤولية، مسؤوليته تجاه الآخرين، ما عنده إحساس، أناني، يحب نفسه، عنده ذنوب آثام، هذا ذليل عند الله. عمل الإنسان اللي يرفعه أو يخفض به مو الله سبحانه وتعالى. الله جعل الأمور إليك، أنت ترفع من شأنك أو تخفض من شأنك، هذا شيء راجع إليك مو إلى الله عز وجل. الأمور جعلها الله إليك، جعل مفاتح الأمور، مفاتح العزة والكرامة عند الله أو الذل والهوان عند الله، المفاتيح جعلها عندك أنت تتصرف. كلا بل لا تكرمون اليتيم. يقول كان بعض الناس يعني ما يكرم اليتيم. ليش ذكر اليتيم؟ اليتيم كان هناك مشكلة من جهتين بالنسبة لليتيم. اليتيم كان يعاني من جهتين، من جهة كونه لا كافل له، يعني هو فقير وفوق فقره ما واحد يرعاه، توفى أبوه وهو ضعيف صغير، يعني في عمر يحتاج فيه إلى رعاية إلى عناية وما حد يعتني فيه. هذه مشكلة، مشكلة الفقر والعوز والحاجة. المشكلة الأخرى أن النظرة كانت إلى اليتيم نظرة ازدراء واستحقار وامتهان. إذا دخل واحد مجلس ناس محترمين في واحد يتيم، اليتيم يطردوه، يلا اطلع. اليتيم كان يطرد من المجالس، اليتيم كان يمتهن في الجاهلية. الفقر كان عيب، وكان اليتم عيبا، قبح، عيب، عار في حياة الإنسان. لهذا كانوا يعيرون النبي إلى أن بعث للنبوة، كانوا يسموه يتيم أبي طالب، فقيرا لا مال له. أنت شنو أنت تدعي نبوة؟ وكونك أنت كنت في يوم من الأيام يتيم وفقير، أنت تدعي النبوة؟ أنت نبي؟ واحد يتيم فقير في النبي؟ معقولة؟ هكذا كانوا ينظرون. على كل حال، فاليتيم كان يعاني من مشكلتين في آن واحد، مشكلة عوزه وحاجته، ومشكلة أنه كان ينظر إليه باحتقار وازدراء. لهذا الله سبحانه وتعالى يذكره كثيرا في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله والأحاديث والروايات. يعني هذا المفهوم غرسه الإسلام في نفوس المسلمين، ولا قبل الإسلام ما كان اليتيم ما يعتنى به. كثير من المفاهيم الأخلاقية يا أخوة الإسلام غرسها في نفوسنا، وإلا إحنا يعني الناس في الجاهلية ما كانوا يعرفونها. يقول أنت تريد أن تكون كريما على الله، يلا أكرم اليتيم. كلا، مو مثل ما تقول، بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون، ما يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين. إطعام المسكين يعني إطعام المسكين في مساكين في الأمة في البلد، يلا ما يحس بعضكم بعضا، يشجع بعضكم بعضا، يساعد بعضكم بعضا، يتعاون بعضكم مع بعض لرفع المسكنة من المجتمع. شيلوا المسكنة، شيلوا الفقر من الحياة، لا تخلون، تعاونوا مع بعضكم، يحس بعضكم بعضا ولا تحاضون، يعني ولا يحس بعضكم بعضا ولا تحاضون على طعام المسكين، لا بل أكثر من هذا، وتأكلون التراث أكلا لما. التراث يعني الميراث أيها الأخوة، كلمة التراث تعني الشيء المتبقي من الماضي، من السلف، من الميت، أي شيء متبقي من الماضيين يسموه تراث. إذا احنا قلنا اليوم هذا الشيء هذا تراث الكويت، يعني شنو؟ يعني المتبقي من السلف من الماضيين. البناء هذا بناء تراثي، يعني شنو؟ يعني متبقي من الماضيين. فالميراث كونه متبقي من الميت أيضا يسموه تراث. يقول وتأكلون التراث أكلا لما. العرب في الجاهلية أيها الأخوة كانوا يمنعون النساء والصبيان عن الميراث. اللي يحرز الميراث منه الرجال الكبار اللي بلغوا سن الرشد وبلغوا سنا يستطيع معها أن يدافع عن نفسه، ياخذ حقه. غابة غابة غابة، الحياة في الغابة هكذا. اللي يقدر ياخذ حقه بالقوة بالبطش يثبت وجوده فبها، وإلا يمنع من حقه. كان المجتمع مجتمع غابة، أجلكم الله، مجتمع غابة، النساء ضعيفات ما يعطونهن حقهن، والصبيان والأطفال لأنهم أطفال ما يعطوهم. زين هذا طفل يتيم عنده ثروة حصل من أبوه ميراث، منعوه حقه، سلبوه حقه، فعاش مسكين. هو غني، كتب الله له الغنى، عنده أموال، لكن يعيش فقير. باشر راح يكبر ينمو، أمواله مهدورة، استولى عليها الآخرون. ليش؟ ليش هذا الظلم يعني؟ فكانوا يأكلون التراث. تراث منه؟ تراث النساء والصبيان. وتأكلون التراث أكلا لما. أكلا لما يعني أكلا شديدا يلم بعضه إلى بعض، يجمع من هنا وهناك، يشفط من وين استطاع أن يحصل على المال الحرام، يجمعه بعضه إلى بعض ويزدرده، مو بس يبتلعه، لا يزدرده. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا كثيرا، حبا جما، حبا شديدا. يعني الآن سؤال، هذول اللي الله سبحانه وتعالى جاي يذمهم يحكي عليهم، بس هذول يحبون المال حبا جما ولا كل الناس يحبون المال حبا جما؟ الجواب كل الناس. هذه حب المال أيها الأخوة حالة فطرية، هذه في ذات الإنسان، في فطرة الإنسان، وهذا من نعم الله. الله عز وجل ما يذم هؤلاء لحبهم المال، لكن يذمهم لحبهم المال حبا جما، حب مفرط شديد. وإلا مجرد حب المال إن كان في الحد المعقول شيء طبيعي، أكو واحد ما يحب المال؟ حتى النبي يحب المال، الأولياء الصالحون يحبون المال، الأئمة الطاهرون يحبون المال. قلت لك هذه نعمة، هذه فطرة، يعني حب المال غريزة طبيعة أودعها الله في ذات الإنسان، وهي من نعم الله عليه. ليش؟ لأن حب المال يخليك تشتغل، تتعب وتكد وتحاول وتسعى وتسير الحياة، وتسير الحياة لحبك للمال. إذا كان واحد ما يحب المال لو كان الناس ما يحبون المال كانت الحياة تتوقف، ما أحد ينطلق، لا أحد ينطلق في الحياة في أي بعد من الأبعاد، الكل يتوقف. ما عنده أمل، الآن عنده أمل، عنده حب، عنده يعني يريد المال بشكل مشروع، يريد المال لنفسه ليرفه عن نفسه، يريد المال ليتزوج، يريد المال بعد ذلك ليرفه عن عائلته، يريد المال ليشتري سكنا، يريد المال ليسافر، يريد المال ليقضي حاجاته وهي كثيرة أكثر من أن تحصى. ومن منطلق حاجته أيها الأخوة، شوف يعني أنا لما أقول لك الرسول كان يحب المال، هذا من منطلق حاجته لهذا المال يتعلق به. والإنسان إذا احتاج لشيء يحبه يتعلق به، لأن في حاجة، في حاجة إلى المال فيحب المال. لهذا احنا نشوف يعني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل النبوة عمل راعيا. ليش عمل راعيا؟ عمل راعيا لكسب المال، عمل تاجرا في أموال خديجة. اجى الى عم ابي طالب قال له يا عم هذه خديجة الرجال يعملون في أموالها، عندها أموال والناس يخرجون بأموالها، كل رجل تعطيه بكرة ناقة جمل واحد أو ناقة واحدة، تحمل هذا البعير بضائع، أقول له روح هذه البضائع بيعها ثم اشتري غيرها تعود بها تبيعها هنا وتعود لي بأموالي بأرباحي. الأرباح النقدية أو العينية. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله عمه أبا طالب قال له يا عم لو تكلم خديجة تعطيني أنا أيضا وأسعى أنا في مال التجارة. فاستجاب له عمه أبو طالب سلام الله عليه، وبالفعل أتى خديجة كلمها. خديجة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظرت في وجهه وقالت يا أبا طالب أنا أعطي الرجال بعير واحد، حمل بعير واحد، أما ابن أخيك فسأعطيه حملين، ضعف ما أعطي الآخرين. وبالفعل أعطته ولم تكتفي بذلك. يا سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى يريد يدبر له الأمور من كل النواحي. يجي يكلم أبو طالب، أبو طالب يروح يكلم خديجة، خديجة تعطيه المال ثم تصحبه بشخصين، تجعل معه شخصين، غلامها ميسرة وجاريتها نفيسة. عندها غلام اسمه ميسرة كلفته يكون مع الرسول، وعندها جارية تخدمهم في الطريق في السفر اسمها نفيسة. بعثت ميسرة ونفيسة في رفقة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان معه. وهذه السفرة يذكروها المؤرخين من ساعة خروجه من مكة إلى الشام إلى البيع إلى التعامل، شلون تعامل مع الناس، بمن التقى، شو اللي قالوا له، يعني القضية مذكورة بالتفصيل. بعض أجزاء هذه التجارة ذكرها رسول الله بنفسه تروى عنه صلى الله عليه وآله، وبعضها بعض أجزاءها تروى عن طريق خديجة. المهم فعاد عاد بربح وفير أكثر من المطلوب. رأت خديجة سلام الله عليها الصدق والأمانة من خلال تعامله معها. وأجى ميسرة يقوم يقعد يتحدث عن رسول الله، عن أخلاقه، عن صدقه، عن أمانته، عن السحابة اللي ظللت رأسه، عن يعني نفيسة وميسرة كلاهما استمروا أيام يحكون عن فضائل النبي صلى الله عليه وآله. فتعلقت به خديجة، وهي اللي عرضت نفسها عليه، هي اللي عرضت الزواج على رسول الله صلى الله عليه وآله. إن كان الرجال يروحون يخطبون النساء، فخديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وآله. المهم لا علينا بهذا، هذه للبركة أنا ذكرتها. أقول رسول الله عمل راعي وعمل تاجرا وعمل مزارعا وإلى آخر عمره يعمل بالزرع والأرض، ليش؟ حتى يكسب مال. الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق سلام الله عليه، قضيته وقصته معروفة. الإمام الصادق التقى ببعض أصحابه، هذه في تاريخ الإمام تذكر، يقول أنا في غنى عن التجارة، أنا مو محتاج أتاجر، لكني أرى أن التجارة مستحبة، التجارة في ذاتها مستحبة، فأنا أحب أكون ولو بالعمر مرة قد أتيت بهذا المستحب. وهذا أيضا يستحب للإنسان أيها الأخوة، يستحب أن الإنسان إذا شاف عمل مستحب يأتي به ولو بالعمر مرة، ولو بالعمر مرة، يعني يقول لك العمر مو واجبة، لكن بالعمر مرة روح أنت للعمرة. صلاة الليل مو واجبة، لكن بالعمر مرة، ولو مرة في العمر صلي صلاة الليل. زيارة الحسين مو واجبة، لكن في العمر مرة روح لزيارة الحسين. الإمام سلام الله عليه من هالمنطلق يقول أنا ما يعني مو محتاج أتاجر، إنما لأن عمل مستحب أحب ولو مرة أتاجر. هذه 1000 دينار يا حج فلان تأخذها مني وتتاجر بها نيابة عني؟ قال نعم يا ابن رسول الله، ونتشرف ونفتخر ونتبارك بأموالك. فأخذ 1000 دينار وراح في سفرة طويلة، ثم عاد راح إلى مصر، يعني الرواية تذكر أنه راح إلى مصر، ثم عاد إلى الإمام سلم عليه مستانس فرحان وجايب 2000 دينار. قال لي يا ابن رسول الله هاي 1000 دينارك الأصلية، وهذه 1000 فوائد أرباح ريع التجارة على 1000 دينار. فالإمام استغرب، 1000 دينار جابت 1000 دينار في مقاييس ذاك اليوم، كان لازم 1000 يعني يصير 100 دينار 200 دينار 300 دينار، و1000 تجيب 1000. استغرب الإمام سلام الله عليه لكثرة الريع. الآن لو واحد غير الإمام كان يستانس، ها 1000 جابت 1000 على شيء خصني، لكن الإمام سلام الله عليه من منطلق كونه معلم مرشد لازم يعلم الآخرين، ينبه الناس، واعظ، فلا بد وأن يتوقف عند هذه يعني المنحنيات الغريبة. وبالفعل توقف الإمام قال شو هال1000 دينار، كيف 1000 دينار صارت 2000 دينار في سفرة واحدة؟ قال يا ابن رسول الله ما تدري أنت، احنا عندنا يعني شطارة، نشتري تمر المدينة نوديه إلى مصر، أي تمر نشتري، المهم يكون تمر، يعني نروح نقول لهم للمصريين نقول هذا خير تمر المدينة، ثم لما نبيعه بسعر غالي نشتري القماش الخام من مصر، ويبدو مصر من ذاك اليوم كانت فيها يعني صناعة الأقمشة، نشتري الأقمشة نعود بها في الطريق نبيع، وفي المدينة نقول هذا خير قماش مصر يعني. فالإمام قال له إذن يعني تكذب على الناس، تشتري ثمر أبو ربع دينار تبيع دينار تقول هذا ثمر أبو دينار، يعني تقول خير ثمر المدينة، وتشتري قماش تافه تجي تبيعه بسعر غالي تضحك على الناس يعني تقص على الناس. قال لا يا ابن رسول، لكن هذا يعني احنا هاي طريقتنا. قال اعطيني 1000 دينار اللي هي لي اموالي الاصليه اللي اعطيتك. فاخذ منه 1000، قال له اما هذه 1000 فلا حاجه لي بها، خذها لك وتصرف فيها، فلا حاجه لنا في المال الحرام، انا انما تاجرت لانال الثواب، ثواب الاستحباب، ثواب التجاره، ما تاجرت حتى أكسب حرام. انا اردت بالتجارة اكسب الاجر، مو اكسب الاسم والحرام والعقوبة من الله عز وجل. هذه روح انت تصرفت بها وانت اخذها، انت مسؤول عنها مو انا. انا اعطيني مالي الطاهر الخالص، وبعد انا لا تدخلني في مثل هذه الموارد، وانت ايضا هذا حرام، هذا غش، هذا ضحك على الذقون. المهم نصح الامام سلام الله عليه ورفض هذه الفائدة التجارية، هذا الربح. اقول ايها الاخوة، احنا نشوف كثير من الناس من الطاهرين من المعصومين يحب المال، يسعى في كسب المال، المال الحلال، ولا بد وان يحب المال. لكن المشكلة وين؟ المشكلة ان هذول يحبون المال حبا جما، يعني عنده افراط في حب المال. في القرآن ايها الاخوة، في القرآن الكريم، شوف هذه ملاحظة لطيفة، في القرآن الكريم مشبه المال بماء السماء او بالماء مطلقا. يقول انزلناه كماء، يشبه المال بالماء. ليش؟ شنو وجه الشبه بين المال وبين الماء؟ الوجه من عدة اوجه ايها الاخوة. اهم هذه الاوجه ان السفينة ايها الاخوة تتكئ على الماء. التفت شلون السفينة تسير على الماء؟ ممكن السفينة تمشي على الشارع؟ لازم على الماء، لكن تتكئ على الماء، عندها اتكاء على الماء. اما هذا الماء اذا دخل الى جوفها اغرقها. احنا لو سوينا فتحة صغيرة في السفينة ونفذ الماء الى داخل السفينة، السفينة هذه اللي كانت تستعين بالماء، تتكئ على الماء، تستند الى الماء حتى تمشي، نفس هذا الماء اغرقها وداها الى الهاوية الى عمق البحر، دمرها. المال كذلك ايها الاخوة، انا سفينة الحياة ما اقدر اسيرها الا بالاستناد الى المال، بالاتكاء الى المال، بالاعتماد على المال. صحيح، لكن هذا المال لو نفذ الى قلبي يحصلني، يقودني الى الهاوية، الى مهاوي سحيقة يدمر الانسان. اذا صار يحب المال حبا جما، هذه الخطورة تكمن ها هنا، هنا موطن الخطر، ان الانسان يقوم يحب المال حبا جما، يمنع عائلته، يمنع اهله، يمنع نفسه، يقطع علاقاته، ما اعرف ايش، يعني يبني حياته كلها على خدمة المال مو خدمة نفسه، يذل نفسه بعض الأحيان في سبيل أن يعز ماله. لا، أنت كان عليك أن تذل مالك حتى تعز نفسك، حتى تعيش حياة كريمة. يا أخي عيش ملك، أنت عندك أموال، عيش ملك، عيش عزيز، تقدر تشتري الناس بمالك. نعم، واحد ما عنده، الإمام يقول له أنتم لا تسعون الناس بأموالكم فسعوا الناس بأخلاقكم. ما عنده أموال، لكن أنت عندك أموال، أنت سع الناس، اكسب الناس، اكسب قلوب الناس بالمال. هذا المال الوفير اللي عندك تخليه في البنك، بعدين ماذا؟ إلى متى؟ كم سنة؟ شقيد واحد يعيش؟ هذا اللي يهلك الإنسان، هذا نفذ المال إلى قلبه كما ينفذ الماء إلى قلب السفينة فيغرقها. نرجع للآيات في سورة الفجر، يقول كلا، مو مثل ما تتصور أن الله إذا أفقرك أهانك وأذلك، وإذا كنت غني أو أي واحد غني الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه لكرامته أغنى، لا ما هذه ما لها علاقة بهالمسائل هذه، هذيك حكم مصالح. لا، أنت تريد أن تكون كريما على الله، يلا اعمل الصالحات، اكرم اليتيم، تحض على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ليش هذه الأعمال ما تأتي بها وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما؟ هذا كله متى يكون ماثلا للعيان؟ هالدقائق وين يشوفها الإنسان؟ الحياة ما يشوفها، قد ما يدركها. يعني متى يشوفها؟ يشوفها في اليوم الموصوف بهالصفة. يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الشيء يندك، البناء يندك. شفت البنايات التي يعني انهارت في نيويورك؟ هذه اندكت يعني انهارت من جذورها، اقتلعت من جذورها ولو تهاوت من فوق، لكن خلاص راحت اندكت. الدك أيها الأخوة الهدم العنيف الشديد الذي لا يبقي ولا يذر. يقول يأتي يوم الأرض تندك. كلا إذا دكت الأرض، مو دكة واحدة، دكا دكا يعني دكا بعد دك. كلا إذا دك، والعياذ بالله ذاك اليوم الأرض يعني يصفها الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن. يقول الأرض تكون كالعهن المنفوش، يعني القطن المندوف. شلون القطن المندوف يتطاير؟ هذه الأرض، الجبال تتحرك تركض تسير، وإذا الجبال سيرت تسير. ووصف كثير، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. عجيب هذا الوصف القرآني، عجيب لمن يتدبر، لمن يتفكر، لمن يتوقف ويتأمل في هذا. هذا اليوم لابد منه، قادم حاصل، لابد منه. دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. هنا خلاف بيننا وبين غيرنا. الغير شي يقول؟ يقول يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرى. احنا نرفض هذا الفكر، هذه الفكرة. ورفضنا للفكرة لا تعني العداوة أيها الأخوة. المشكلة أن بعض العقول صغيرة، يعني أنا لما أختلف معك في رأيك في فكرتك لا تعني العداوة، لا، احنا معك، أنا وأنت إخوة، أصدقاء، متجاودين، متحاببين، لكن أنت مقتنع برأيي أنا مو مقتنع فيه. لا، أنا ألزمك برأيي، ألزمك أن تأخذ برأيي، ولا أنت يجوز لك أن تلزمني برأيك. خليني أنا برأيي وأنت، يعني أنا لا أرى أن الله يرى، أنت تعتقد أن الله يرى، أنا أستند في عدم اعتقادي برؤية الله يوم القيامة إلى النصوص، إلى الروايات الواردة من عترة رسول الله أهل البيت. أنت تنظر إلى ظواهر الآيات، يشوفون ظواهر الآيات، يقول وجاء ربك، عايش تقول عنه وجاء ربك، الله يجي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ظاهر صريح، يقول لك هالشكل، يقول صريح القرآن، يقول لك وجوه ناظرة إلى ربها، وجاء ربك والملك صفا صفا، يمشون صف، والله سبحانه وتعالى واحد اثنين يمشي قدامهم. ملتفت كيف؟ هذا كله مردود، هذه لغة عربية، اللغة العربية فيها استعارات، فيها كنايات، فيها تشبيه، فيها كذا فيها كذا، هذه تستند إلى قواعد اللغة. الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، لا يعني أن لله يد، لا، اليد يعبر عنها بالقوة بالإرادة، يعني إرادة الله فوق إرادتك، وجه ربك يعني رحمة ربك، هذه يفسريها الأئمة عليه الصلاة والسلام، والأئمة أخذوها من رسول الله. أنت تترك رأيهم تأخذ رأي غيره، زين حر كيفك، خليك على راحتك. وجاء ربك أيها الأخوة عندنا، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، كما أن اليوم إحنا نتحدث بهذا الأسلوب، أقول أجل يعني يصدر الأمر من الملك، يقول تفضل هذا الملك حضر وقال كذا، يعني هو الملك ما حضر إنما حضر أمره، يعني هذه ماشية في اللغة، مو باللغة الفصحى وبس، لا حتى في اللغة العامية وحتى في لغات العالم، في كل لغات العالم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. زين انت مو تقول وجاء ربك يعني اجى الله، زين وجيء يومئذ بجهنم شلون يعني؟ جهنم حطوا سلاسل في عنقها وجابوها، يعني هذه تعقل ولا لازم نفسر هذه؟ كما نفسر هذه نفسر ذيك، يعني وجيء يومئذ بجهنم يعني بعذاب جهنم، يعني حضر عذاب جهنم، حضر للناس عذاب جهنم ليحاسب على أعماله. زين الآن احنا أيها الأخوة نشوف احنا الناس، البعض يبذل ماله، البعض ما يبذل ماله، البعض لما تنظر إلى الحسين بأبي وأمي تشوف بذل المال ما له قيمة، بذل نفسه شبابه، بذل كل شيء كل شيء كل شيء، حتى الجنين فدعه كل جنين، حتى الجنين فدعه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه، يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذا يا دمي فلتر وصاد يد الضبا، من هو هذا للرماح وسيني، ما كان قربان الخليل نظير ما قربته كلا ولا ذنوني. خرج بأبي وأمي ليودع عائلته، أقبلت إليه زينب تحمل الطفل الرضيع، تقول له أخي أبا عبد الله، هذه أمه تقول لقد جف اللبن في صدري، إن كان للرجال تنقل فما ذنب هذا الطفل، أخذه إلى القوم لعلهم يسقونه شيء. فحمله الحسين، استجاب لنداء الضمير، لنداء الإنسانية، لنداء أمه، أخذ الطفل أتى به في قبالة القوم. حميد بن مسلم يقول شفت الحسين يمشي وهو إذا ماشيا بأبي وأمي مو راكب، حتى يقول أنا جاي أكلمكم مو جاي للقتال، يقول رأينا يحمل شيئا على يده مغطى بخرقة بيضاء حتى يمنع عنا حرارة الشمس، فلما وصل كشف هالخرقة البيضاء وحمل على يده طفل رضيعا، قال يا قوم قتلتم أهل بيتي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، أما ترونه كيف يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم، وهو طفل لا يعلم الغاية ولم يأتي بجناية، وقد جف اللبن في ثدي أمه، ارحموا صغر سنه. تلاوم القوم فيما بينهم، قال قوم اسقوه، وقال قوم لا تسقوه، وقال قوم لعن الله ابن سعد، إن كان للحسين ذنب فما ذنب هذا الرضيع، ف صدع الأقوام يا للغاية للخطب الفظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين أعجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في احتراق واضطرام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر أي قد خر صريعا لليدين أي تلقح سيايا دم الطفل بيده إش حال اللي يستلب حضنه وليده سالي وترد شفه من وريده ذبه للسما وللقاع ما خاير عاد بالطفل مذبوحا استقبلته سكين هذا المشهد المؤلم المشهد المفجع حقيقة قالت أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وهل بقي من الماء شيء هنا انكسر قلب الحسين بكى قال له أخي عين أنا لي بالماء هاكي أخاكي مذبوحة الآن هذا الطفل الرضيع أدخلوه الخيمة أمه عماته أخته ها قامت القيامة في مخيم أبي عبد الله أمه تقول له أنوح عليك أي ابني من ينوح ويا والوياي بلوى هين مثل بلوى هاي امك يا عبد الله انطفأت عيني يا ضيها على دربي يجي غير ديني اي سهم صابك ما فيك ما يا ديني ابن حرك ما نبت يا ابني نبى يا ريت بعشاء اي بعشاء ومرد قلبه وفطايا يا ارشبني عقلي طار مني وصبر معايا يا عندي يا ابني يا دليل ويا نجم سعدي يا زينة حياتي او زهرتي بدنياي عازر باك يا لغيرك بعايا يا ادلابي هبط يا وليدي من امك راسها يا العالي صدني فرغ منك والمهايا يا ادخالي هذي شوفتك خلت لي يا الشمزاي اي دايك ما يطيب ودايبوك النوم داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حسبت حساب اي وحسابي فلا يا مقلوب السكنة ميسرة وانت الفقير يا رجاي اي عسى يا ما هالبيت اسألك الدعاء عسى يا ما راي تكون انقطع جاي يا اروانك يجري الماي وانت تلوج بايا يا لسانك اي المفضوم يا ابني قبل ما يا حالك يا الفرحة ما دامت بها يا ذمناي يا ابن الرضيع الفطمة يا النبلة يا ابن بول عيدك والقطاع يا حبله اي عزمك يا ابني عزمك تدرس يا وتبله دمك خرب شوفي حوايا ضحنا يا ابني يومك اسود سود ايامي يا ابني حزن ابوك ويسر جدامي يا ابني صفقة ايدي وحظتي ابهامي يا ابني ما يفيد ونايحي ونعاي اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم امنا في اوطاننا لا تسلف علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحه المرضى المنظورين البسهم ثوب العافيه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف امراضنا آمنا في أوطاننا تقبل أعمالنا اقض حاجاتنا جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى